بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله عز وجل: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون. يقول الله تعالى ناهيا رسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين عن سب آلهة المشركين، وإن كان فيه مصلحة إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها، وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين، وهو الله الذي وهو الله لا إله إلا هو، كما قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية: قالوا يا محمد لتنتهين عن سبك آلهتنا أو لنهجون ربك، فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار. علي بن أبي طلحة لم يسمع ابن عباس. وهذه قاعدة من قواعد الشريعة المعلومة التي أدلتها كثيرة في الكتاب والسنة، أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، فسب آلهة المشركين مصلحة، ولكن إذا ترتب على ذلك أن يسبوا إله المؤمنين فهذه مفسدة أعظم منها، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وقال عبد الرزاق عن معمر عن قتادة: كان المسلمون يسبون أصنام الكفار فيسب الكفار الله عدوا بغير علم، فأنزل الله: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله. وهذا مرسل، والمرسل من قسم الضعيف. وسب المسلمين لآلهة الكفار المراد بيان ما هم عليه من الباطل، وأن عبادة تلك الأصنام ليست من التوحيد بل هي من الشرك، وليس المعنى أنهم يسبونهم سبا، وإنما ينكرون عبادتهم ويبينون أن هذا من الباطل والضلال ومن الشرك. قال: وروى ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي أنه قال في تفسير هذه الآية: لما حضر أبا طالب الوفاة أو الموت قالت قريش: انطلقوا فلندخل على هذا الرجل فلنأمره أن ينهى عنا ابن أخيه، فإنا نستحي أن نقتله بعد موته. فتقول العرب: كان يمنعهم فلما مات قتلوه. فانطلق أبو سفيان وأبو جهل والنضر بن الحارث وأمية وأبي بن خلف وعقبة بن أبي معيط وعمر بن العاص والأسود بن البختري، وبعثوا رجلا منهم يقال له المطلب، قالوا: استأذن لنا على أبي طالب. فأتى أبا طالب فقال: هؤلاء مشيخة قومك يريدون الدخول عليك. فأذن لهم عليه فدخلوا عليه فقالوا: يا أبا طالب، أنت كبيرنا وسيدنا، وإن محمدا قد آذانا وآذى آلهتنا، فنحب أن تدعوه فتنهاه عن ذكر آلهتنا ولندعه وإلهه. فدعاه، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له أبو طالب: هؤلاء قومك وبنو عمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تريدون؟ قالوا: نريد أن تدعنا وآلهتنا ولندعك وإلهك. قال له أبو طالب: قد أنصفك قومك فاقبل منهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم إن أعطيتكم هذا، هل أنتم معطية كلمة إن تكلمتم بها ملكتم بها العرب ودانت لكم بها العجم وأدت لكم الخراج؟ قال أبو جهل: وأبيك لنعطينك وعشرة أمثالها. فما هي؟ قال: قولوا لا إله إلا الله. فأبوا واشمأزوا. قال أبو طالب: يا ابن أخي، هل قل غيرها؟ فإن قومك قد فزعوا منها. قال: يا عم، ما أنا بالذي يقول غيرها حتى يأتوا بالشمس فيضعوها في يدي، ولو أتوا بالشمس فوضعوها في يدي ما قلت غيرها، إرادة أن يؤيسهم. فغضبوا وقالوا: لتكفن عن شتم آلهتنا أو لنشتمنك ونشتمن من يأمرك. فذلك قوله: فيسب الله عدوا بغير علم. وهذا معضل، والمعضل أشد من المرسل في الضعف. جاء في بعض الروايات نعم، لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري، وهذا كله ضعيف لا يصح منه شيء، فإنه من طريق السدي، والسدي يروي معظم ليس بصحابي. ومن هذا القبيل وهو ترك المصلحة لمفسدة أرجح منها ما جاء في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سب والديه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يسب الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه، أو كما قال صلى الله عليه وعلى وسلم. لعل ابن كثير رحمه الله كتبه من حفظه ولهذا قال أو كما قال، وإلا فإن الحديث في الصحيحين بلفظ: من الكبائر شتم الرجل والديه، وفي رواية: من الكبائر لعن الرجل والديه. أما بلفظ: ملعون من سب والديه، فهذا ليس في الصحيحين أبدا، وإنما جاء له طرق وشواهد، كما ذكر هنا المحقق أنه عند أحمد عن ابن عباس، وعن أبي هريرة عند الحاكم والخرائطي، وكلها فيها ضعف، ويشهد لها حديث علي في صحيح مسلم: لعن الله من لعن والديه، لكن ليس في الصحيح ملعون من سب والديه، فلعله كتبه من حفظه ولهذا قال بعده وكما قال صلى الله عليه وسلم. وقوله تعالى: كذلك زينا لكل أمة عملهم، أي وكما زينا لهؤلاء القوم حب أصنامهم والمحاماة لها والانتصار، كذلك زينا لكل أمة، أي من الأمم الخالية على الضلال، عملهم الذي كانوا فيه، ولله الحجة البالغة والحكمة التامة فيما يشاءه ويختاره، ثم إلى ربهم مرجعهم، أي معادهم ومصيرهم، فينبئهم بما كانوا يعملون، أي يجازيهم بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. Thank you.